إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله الجامعة بتقوى الله. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أوصيكم بتقوى الله. فوصى الله جل وعلا بالتقوى، ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى. فما هي التقوى؟ التقوى أن تطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أن تطيع الله ورسوله وأن تجتنب نهي الله ورسوله على نور من الله جل وعلا، فتنظر ما أمر فتمتثل، وتنظر عما نهى فتجتنب. وفق الله وإياكم إلى تقواه. ما زلنا في وصية لقمان لابنه، وقد قال الله جل وعلا أن لقمان قال لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يأمر ابنه بالتواضع، وهو خلق عظيم يحبه الله عز وجل، وقد ضمن الله جل وعلا لمن تواضع أن يرفعه سبحانه وتعالى، فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد يأتي الشيطان أحدنا فيقول: إن تواضعت تجرأ الناس عليك، أو احتقروك، أو استصغروك، أو لم يسمعوا لك، أو ذهبت هيبتك. ويسرد الشيطان لأحدنا من هذه التعليلات الشيطانية التي قد تدعو الإنسان إلى أن يتكبر وأن يدع خلق التواضع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين غير ذلك، فيقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعلى هذا، من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. وهذه حقيقة قد يجهلها كثير من الناس، فبعض الناس قد يربي ابنه على الكبر والترفع، فيكون والعياذ بالله سببا لدخول ابنه النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فبعض الناس قد يربي ابنه على أن يتكبر على الناس، فيقول: أنت فلان ابن فلان، تحمل النسب الفلاني والجنسية الفلانية، وتنتسب إلى كذا، ونملك كذا. فما زال يربي ابنه على أن يترفع ويتكبر، فيكون ذلك في قلبه ذرات، بل ويكون في قلبه أكبر من ذلك، حتى يكون سببا والعياذ بالله بحرمان ابنه من الجنة ودخوله النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر كل الحذر، فيقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق إذا جاء واحتقار الناس. فلا يجوز الإنسان أن يرد الحق بعد أن يظهر له، ولا يجوز له أن يحتقر الناس. بل الله جل وعلا إن رزقك نسبا أو جاها أو مالا أو جمالا أو قوة أو جسما أو أي نعمة رزقك الله إياها، فإنما يرزقك ابتلاء واختبار، يختبرك بذلك: أتشكر أم تكفر؟ لا لكي لتترفع بها على الآخرين، كلا، فأنت عبد لله وغيرك عبد لله، فالغني عبد لله والفقير عبد لله، والأبيض عبد لله والأسود عبد لله، كلهم عباد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يترفع بعضكم على بعض. هذا وحي من الله، يختبرك الله عز وجل كما يختبر غيرك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وها هو سليمان بن داود، رزقه الله عز وجل ملكا عظيما لم يهب أحدا بعده ولم يهب أحدا قبله فيما نعلم، ومع ذلك لما رأى عرش ملكة سبأ، عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، وقد جاء به من اليمن إلى فلسطين، فلما رأى ذلك قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لم يقل: لأني سليمان بن داود نبي بن نبي، وإنما قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهكذا يجب على المسلم إذا أتاه الله من النعم وميزه من الفضل أن يشكر الله عز وجل، وأن يسخر ذلك في طاعة الله، لا أن يترفع به على الآخرين. وهنا لقمان يقول لابنه: يا بني يقول: لا تصعر خدك للناس، أي لا تميل بخدك ووجهك مائلا عن الناس تكبرا وترفعا، فأنت يا عبد الله أصلك نطفة وآخرتك جيفة، فلو نظر أحدنا إلى إنسان قد تحلل ومات وفاحت رائحته وتذكر أن هذا مصيره لما تكبر أبدا. فمن أنت يا عبد الله حتى تتكبر على عباد الله؟ اعلموا أن المتكبرين الجبارين يوم القيامة يجعلهم الله كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل عاقبهم بنقيض قصدهم، أرادوا الترفع، فالآخرة ليست لمن ترفع، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الذي يريد علوا في الأرض ليس له الآخرة، يجعله الله يوم القيامة المتكبر والجبارون، يخلقهم الله فيجعلهم أمثال الذر، النمل الصغير، نمل البيوت، يطأهم الناس بأقدامهم، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي تكبرا وبطرا، فهذا لا يجوز. وإنما على المسلم أن يمشي باعتدال، لا يكون متماوت ولا يكون متكبرا، وإنما يمشي على الأرض هونا، كما قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فيمشي كالمعتاد، لا يترفع ولا يصد ولا يدع السلام على الناس، بل بعض الناس قد يسلم على من يعرف، هذا إن سلم، دون من لا يعرف، وهذا من علامات الساعة. بل المسلم متواضع يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، يبتغي بذلك الأجر والثواب. فالسلام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بذلك، وهو حق المسلم على المسلم. وأول مظاهر الكبر والترفع أن يدع الإنسان السلام، وأسوأ من ذلك أن لا يرد السلام على من سلم عليه. فعلى المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على المحبة أن يفشي السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، انشروا السلام بينكم، فإنه عنوان التواضع والمحبة الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علل لماذا لا تصعر خدك ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مفتخرا بما آتاك الله مترفعا على العباد. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، الله عز لا يحب هذه الأخلاق، أخلاق التكبر التي ليست من شأن الإنسان المخلوق من نطفة وأصله من تراب، هذا لا يليق به. فالله عز وجل لا يحب كل مختال فخور، مختال في أفعاله، فخور في أقواله، مترفع على الآخرين. ثم قال وقال واغضض صوتك، قال واغضض صوتك، على المسلم أن لا يرفع صوته بلا حاجة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الرفيع تأدبا مع الله ومع عباد الله. قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور، واغضض من صوتك. أغضض من صوتك أي اخفضه، فلا تتكلم إلا بقدر الحاجة. ثم علل فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي لو كان الصوت نافع عن العالي بلا حاجة لما امتاز بذلك الحمار. فالنبي فالله عز وجل ضرب هذا المثل وذكرنا هذا المثل لأن ليس لنا مثل السوء. قال واغضض من صوتك، على المسلم أن يغضض من صوته فلا يرفع صوته لا مع الله ولا مع العباد. مع الله نعم، بعض الناس يدعو الله عز وجل بصوت مرتفع وكأنه يزجر ربه وهو يناديه، وهذا لا يجوز. بعض الناس لا سيما إذا كان مظلوما أو يدعو على مظلوم تجد يرفع صوته اللهم بصوت عالي ويزجر ربه وكأنه يرفع صوته وكأن الله لا يسمعه، مع أن الله عز وجل أمر عباده أن يناجوه وأن يدعوه خشية وتواضعا، سؤال المحتاج المضطر، كما لو سأل إنسان إنسانا حاجة فإنه لا يزجره وإنما يتودد إليه. فعلى المسلم هكذا يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حتى إذا دعا الآخرين من الظلمة والطواغيت فإنه لا يرفع صوته ولا يزجر ربه وهو ينادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حوصر في يوم بدر وكانوا أقلة وكان المشركون 3 أضعاف المسلمين، ومع ذلك توجه إلى ربه فرفع يديه حتى سقط رداءه عن عاتقيه وهو يقول اللهم أغثنا، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فهو آخر معقل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما ورد أنه رفع صوته ولا زجر ربه ولا رفع بغير حاجة، وإنما كان يرفع صوته للحاجة، كما كان إذا خطب فإنه يرتفع صوته ويحمر وجهه وتنتفق أوداجه للموعظة، فكأنما يقول صبحكم ومساكم، أي كأن عدو قد قرب منكم فيرفع صوته للحاجة. أما لغير حاجة فالله يقول واغضض صوتك، لا ترفع صوتك لغير حاجة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه آداب عظيمة من حكيم من لقمان ذكرها الله عز وجل حتى نقتدي بها. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، لما قال جل وعلا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قالوا من حكمة لقمان أنه ما أمر ولا نهى إلا وعلل. فلما قال في بداية الوصية قال يا بني لا تشرك بالله، بين لماذا لا يشرك بالله، فقال إن الشرك لظلم عظيم. ولما أمر ببر الوالدين فقال وصينا الإنسان بوالديه، بين سبب هذه الوصية بالوالدين والعناية بهما، فقال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم بين احترازا عظيما أن طاعة الوالدين لا تكون عند معصية الله عز وجل إذا أمر بالشرك ونحوه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبين أنهم حتى لو أمراك بالشرك لا تطعهما، ولكن لا تنقطع الطاعة والبر. فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم لما أمره بمراقبة الله عز وجل فقال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لما أمره بمراقبة الله عز وجل بيّن له سعة علم الله عز وجل، أنه لا تخفى عليه خافية، حتى ولو كانت حبة من خردل من أصغر الحبوب في وسط صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وعلل ذلك فقال: إن الله لطيف خبير، لأنه متصف بهذا الوصف العظيم، فهو لطيف يعلم دقائق الأمور وخبير يخبر ظواهر الأمور فلا تخفى عليه خافية. ثم لما أمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالصبر، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهي عن المنكر. من حكمته قال: واصبر على ما أصابك، فإن المسلم في الصلاة والأمر والنهي يحتاج إلى الصبر. فقال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولما أمره بالتواضع فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. قال: لماذا لا تفعل ذلك؟ قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي أن هذا الخلق لا يحبه الله عز وجل، فعليك أن تجتنبه، لأنه ليس من مظان محبة الله عز وجل. ثم لما أمر بالتواضع في المشي فقال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقال: واغضض من صوتك، بيّن أن هذا من القبيح، لذلك يصدر من الحمار. فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيا لها من وصية جامعة فيها حكمة، حتى صدرها الله عز بقوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فحري بالمسلم أن يعتني بهذه الوصايا القرآنية التي خلد الله عز وجل ذكرها، وإنما ذلك لأهميتها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا من الحق. اللهم اكف المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا ساروا صفوفكم فإن تسويت الصفوف من قدام الصلاة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.